هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. من غزة، إطلاق الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الفلسطينيين في الداخل المحتل. الحركة الأسيرة تستعد لإضراب واسع يشمل كافة السجون. الاحتلال يقر العديد من المشاريع الاستيطانية في القدس والضفة المحتلتين. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن نمر. نبدأ أخبارنا من غزة، حيث أعلنت القوى الوطنية والإسلامية بغزة عن تشكيل الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل المحتل من أرض ملكة شرق مدينة غزة، استجابة للتطورات الأخيرة على مختلف الصعد، وإسنادا لأهلنا في النقب المحتل الذين يواجهون سياسة التطهير العرقي والاقتلاع من الأرض، حيث ستعمل الهيئة على تنظيم فعاليات وطنية ومسيرات شعبية قد تصل إلى إعادة الحراك الشبابي بالقرب من السياج الفاصل لثني الاحتلال عن الاستفراد بفلسطينيي النقب والضفة الغربية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد النصر.
أنس إلى النقب، نجتمع اليوم لنقول لأهلنا هناك.
ما يجري في النقب المحتل من ممارسات أقل ما توصف بالتطهير العرقي الممنهج على يد قوات الاحتلال، استدعى تشكيل موقف وطني موحد وجامع من أجل إبراز التضامن والوحدة الوطنية مع أهالي النقب الذين ساندوا غزة إبان معركة سيف القدس الأخيرة.
كل المحاولات الصهيونية
هنا على أرض مخيم ملكة، أحد ميادين مسيرة العودة، اجتمعت القوى الوطنية والإسلامية للإعلان عن تشكيل الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل المحتل.
الإعلان عن تشكيل الهيئة الوطنية لإسناد أهلنا في الداخل المحتل هو تعميد للقيم والمفاهيم التي رسختها معركة سيف القدس. اليوم رسالتنا الأهم لجماهير شعبنا في الداخل المحتل أن غزة بفصائلها وبسلاحها وبمقاومتها وبجماهيرها تقف خلفكم داعمة ومساندة ومؤيدة.
هذه الهيئة التي ستعمل على تنظيم فعاليات وطنية وإسنادية من أقرب نقطة مع أراضينا المحتلة عام 48 في رسالة واضحة على عمق الانتماء والتجذر والتمسك بالهوية الفلسطينية وتثبيت القيم والمفاهيم التي رسختها معركة سيف القدس في الوعي الجمعي الفلسطيني كوحدة الهدف والمصير والوجود، وستكون بمثابة جبهة ضاغطة على الاحتلال لثنيه عن الاستفراد بها أهل النقب وغيرهم من المناطق الفلسطينية المحتلة.
الشعب الفلسطيني واحد موحد في كل قضايا أننا ندعم النضال المشروع لأهلنا هناك ضد سياسة الأسرلة ومحاولة التهجير العرقي لشعبنا الفلسطيني، وأن حالة الإسناد مستمرة بكل الطرق من أجل أن يبقى شعبنا هناك متمسك بأرضه وهويته ومقدساته.
ومع اقتراب ذكرى يوم الأرض الخالدة التي تصادف 30 من مارس آذار، يتجهز الفلسطينيون لأحيائها بفعاليات وطنية ومسيرات شعبية في وقت تبقى فيه كل الخيارات مفتوحة من أجل ردع الاحتلال الذي يسلب الأرض ويصادر التاريخ ويزور الحقائق ويعتدي على الإنسان الفلسطيني أينما كان، وإفشال مخططاته في قضم المزيد من الأرض الفلسطينية بإبقاء حالة الاشتباك مستمرة ومتصاعدة.
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن تشكيل الهيئة الوطنية لإسناد فلسطيني داخل المحتل جاء استكمالا لمعركة سيف القدس وتأكيدا على الوحدة الفلسطينية الوطنية. بدوره شدد رئيس الهيئة الوطنية محسن أبو رمضان على أن تشكيل الهيئة يعكس حالة الإجماع الوطني حول الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية.
هذا التشكيل وفي هذا الوقت يعكس الإجماع الوطني أي مكونات السياسية لقطاع غزة حول الانتصار لعدالة القضية ولمشروع النضال لنضال جماهير شعبنا في مناطق، ويعكس في ذات الوقت المساهمة الفاعلة لقطاع غزة وهي مساهمة معززة بالكفاح والتضحيات.
استكمالا لمعركة سيف القدس وتأكيدا على الوحدة الوطنية الفلسطينية ودعما لأهلنا في 48، فأننا نعلن اليوم عن تشكيل الهيئة الوطنية لإسنادهم ودعمهم والوقوف إلى جانبهم، لنؤكد من خلال ذلك وحدة القضية ووحدة الشعب ووحدة الأرض في مواجهة العدو الصهيوني.
وعن تشكيل الهيئة الوطنية لإسناد أهلنا في الداخل المحتل يقول المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم:
الرسالة المركزية التي تبعث بها غزة بمقاومتها بفصائلها بمكوناتها الشعبية والجماهيرية والجهوية والعلمائية والمجتمع المدني فيها أن الشعب الفلسطيني واحد وموحد في كل ساحات الفعل النضالي، أن زمن أن يستفرد الاحتلال بمكون فلسطيني دون مكون آخر ولا إلى غير رجعة، هناك حالة من التلاحم والانسجام بين كل الفعل النضالي في كل ساحة من الساحات. هذا الأمر لمسناه في أبهى صوره وأجملها في معركة سيف القدس تلقي بنارها على قلب الاحتلال، وكان الضفة تشتعل وكان أهلنا في الداخل المحتل يقومون بهبة الكرامة هناك عدا عن الحراك الجماهيري على حدود فلسطين التاريخية. هذه التجربة الكبيرة نريد أن نرسخها ونعززها، من هنا نبدأ من قطاع غزة عبر تشكيل الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل. أريد أن نقول أن غزة تقدم مرة أخرى لوحة وحدوية جميلة، كانت قد شكلت هيئة مؤسسة العودة الكبرى وكسر الحصار وقبلها غرفة عمليات المشتركة، واليوم تطلق هذه اللوحة الوحدوية الجميلة عبر تشكيل هذه الهيئة.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار إلى ملف الأسرى، حيث أكدت الحركة الأسيرة ولجنة الطوارئ العليا أن انتفاضة السجون مستمرة حتى تتراجع إدارة المعتقلات عن إجراءاتها في تضييق ساعات الخروج إلى الفورة والنقل التعسفي للأسرى. وشددت الحركة واللجنة في بيان لهما على أن تراجع إدارة السجون عن قرارها تقليل ساعات الفورة يعتبر خطوة نحو استعادة كامل الحقوق، مشيرين إلى أن الفصائل العاملة داخل القلاع ستبقى في حالة إجماع ستبقى في حالة اجتماع دائم للإعداد للأضراب ليشمل السجون كافة والفصائل دون استثناء. ووجه البيان التحية للأسرى الذين ما زالوا ملتزمين منذ أكثر من 5 أسابيع بقرارات اللجنة الوطنية، داعين الشعب الفلسطيني إلى الاستمرار بمواقفه الداعمة للأسرى لا سيما في المعركة القادمة التي يجري الإعداد لها. أكدت هيئة الأسرى أن إعلان الأسرى في سجون الاحتلال تعليق الخطوات الاحتجاجية أمس لا يشمل الاستعدادات لخوض أضراب مفتوح عن الطعام. وأوضحت أن تراجع الأسرى عن هذه الخطوات يأتي في ضوء تراجع إدارة السجون عن إجراءاتها في سجن نفحة وخضوعها لمطالب الأسرى. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
بعد أن رضخت إدارة مصلحة السجون لمطالب الأسرى في سجن نفحة، علق الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية تحركاتهم التصعيدية التي استمرت أكثر من شهر. هيئة الأسرى أكدت أن تعليق هذه الخطوات الاحتجاجية لا يعني انتهاء المعركة مع السجان الإسرائيلي، ولا يشمل وقف الاستعدادات لخوض إضراب مفتوح عن الطعام في 25 من شهر آذار الجاري، مشددة على أن خيار الإضراب سيبقى قائما حتى استعادة حقوق الأسرى وحياتهم كما كانت عليه قبل عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع. من جهته رأى نادي الأسير أن اتفاق إدارة مصلحة السجون مع أسرى نفحة الذي تراجعت فيه عن الإجراءات المتعلقة بالبوابات الإلكترونية والتفتيش المضاعف يبقى اتفاقا لا معنى له من دون التنفيذ الفعلي، ولذلك فإن الأسرى جاهزون للتصعيد في حال عدم التزام مصلحة السجون.
وحول مستجدات أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال يقول الأسير المحرر أحمد عزام:
الأسرى هم فئة ليست معزولة عن الشعب الفلسطيني. الاحتلال على مدى يعني على مدى احتلال فلسطين قام باعتقال أكثر من 850 ألف فلسطيني ودخلوا السجون الإسرائيلية. نحن نتحدث عن شريحة واسعة جدا. شهريا الاحتلال اعتقل قرابة 700 أسير. في العام الماضي وحده دخلت السجون الإسرائيلية من فئات الشعب الفلسطيني حوالي 8000 أسير، منهم 1300 قاصر و 184 امرأة. وبالتالي أخي الكريم، هذه الفئة هي الفئة المضحية والفئة الصابرة والفئة الثابتة والفئة المجاهدة في الشعب، والتي ضربت أروع الأمثلة في النضال والتضحية والجهاد والمقاومة. وهي الآن يعني إذا أعلنت خطوة مثل الإضراب عن الطعام والذي أعلنت عنه مؤخرا لجنة الطوارئ الوطنية التي تم تشكيلها في السجن من قيادات الأسرى، والتي ستكون معنية ومنعقدة على مدار الساعة ومعنية بمتابعة الوضع مع إدارة السجون وتنفيذ الخطوات النضالية التي أعلنت عنها، إذا وصل الأمر إلى إعلان الإضراب فاعلم أخي الكريم أن الوضع في السجون يغلي غليان كبير، وأن الأسرى وصل بهم التضييق أن لا يستطيعوا العيش في هذا الوضع الصعب.
واصلت فعاليات وقوى جنين ومخيمها اعتصامها بمشاركة ذو شهداء رام الله للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، ودعما وإسنادا للأسير المريض ناصر أبو حميد والحركة الأسيرة. وندد المشاركون في الاعتصام باستمرار تعذيب الأسرى الذين ينتفضون في كافة معتقلات الاحتلال ضد الظلم وقهر السجان، ومعاقبة ذوي الشهداء من خلال احتجاز جثامين أبنائهم في الثلاجات وما يسمى مقابر الأرقام. ودعوا المؤسسات الدولية والإنسانية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر إلى الضغط على سلطات الاحتلال من أجل تسليم جثامين الشهداء المحتجزة والعمل على إنقاذ حياة الأسير أبو حميد والأسرى المرضى. صادقت ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في كيان الاحتلال على مخطط لبناء 730 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بسكات زائف المقامة على أراضي بيت حنينة شمال القدس المحتلة. وقالت صحيفة كول هاير إن المخطط يقع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 70 دونما، وأشارت إلى أنه إضافة إلى الوحدات الاستيطانية فإن المخطط يشمل 21 ألف متر مربع للتجارة والتوظيف، كما سيتم تخصيص حوالي 16 دونما للمساحات المفتوحة. يسعى الاحتلال لفرض سيطرته على آلاف الدونمات في بلدة سعير شمال الخليل. وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال ومستوطنيه يهاجمون المواطنين في منطقة القنوب ويعتدون عليهم بهدف ترحيلهم ومصادرة ممتلكاتهم. الزميل منذر ربيعة والتقرير التالي.
أطفال لم يجدوا الأمان جراء اعتداءات المستوطنين في منطقة القنوب ببلدة سعير شمال الخليل، يتعرضون للمهاجمة بالكلاب وإلقاء الحجارة عند تنقلهم في المنطقة، وما زال المواطن صبح شلالدة صامدا في خيمته رفقة أطفاله وإخوانه.
احنا اليوم بنروح على الباص بصير يعتدوا على الباص وبنخاف، او كمان بصير يرخوا الكلاب علينا وبراجم علينا حجار، وذيك المره صار يرخوا الكلاب علينا. احنا بنطالب بالامان.
عشر عائلات تعيش في منطقه القانوب يهددها الاستيطان بالرحيل والاستيلاء على اراضيهم، عدا عن اقتحام المستوطنين خيامهم السكنيه بين الفينه والاخرى.
اجوا علينا اول شيء 30 مستوطن، لما صاروا فوق 40 مستوطن خشوا علينا. فيش أنا والحج والحجة بس، والبنات الصغار هذول، بناتي هذول الصغار هذول البنات تصايحن، ولا أقولهن يا هذول بخوفوش، والله يا ما بخوفوا هذول جبنة بتخافنش.
المواطنون يطالبون الحكومة والمؤسسات بتوفير الدعم الحقيقي لهم في القانوب، خاصة وأنهم يعتمدون على تربية المواشي ما يدعم صمودهم.
قلتنا للمؤسسات بنقول لهم يا عم ادعموا الغنم بالاعلاف بالشعير، ادعموا بس الغنم بالاعلاف اللي نظل ثابتين، هان نظل صامدين. والله لو بكت الناس مننا استعان هذا كل اللي بصير فينا هذا، والحمد لله ولا ايش، كل ما رصونا احنا هنا بنقوى.
لازم احنا نثبت، وين اصحاب الارض لازم يكونوا موجودين هنا كل يوم في كل وقت كل لحظه، لازم نكون ثابتين هنا.
5000 دونم هي مساحة القانوب يهدف الاحتلال للسيطرة عليها من خلال منع المواطنين من البناء والتوسع وإخطار منازلهم وممتلكاتهم بالهدم والمصادرة.
كان هذا الخبر الأخير مستمعينا الكرام من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الاحتلال والحرب على المجتمع الفلسطيني. في إطار لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف مستمعينا الأكارم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون مع الأسرى، بعدها أيها الأكارم سوف نتوقف مع استماعنا إلى تقرير في إطار حديثنا واستضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة. وأيها الأكارم ستكون نهاية فقرتنا أو لقائنا لهذا اليوم هي فقرة نداء القدس. إذن اسمحوا لي في البداية مستمعينا مستمعاتنا نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا مع الأسرى والزميل حيدر بهبهاني، نستمع إليها.
مع الأسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل أهلا بكم. أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد ما يزال يعاني من آلام حادة في الصدر بسبب وجود التهاب على غشاء الرئة. وأوضحت الهيئة في بيان أن المريض أبو حميد يتنفس عبر أنبوبة الأكسجين، كما يعاني من عدم القدرة على المشي إلا بواسطة كرسي متحرك. ولفت البيان إلى حاجة الأسير ناصر لعلاج طبي من أجل توسيع رئته وتمكينه من تحريك أطرافه وسط مماطلة متعمدة من جانب الاحتلال في علاجه. أعزائي الأفاضل، يواصل الأسير خليل العواودة من بلدة إذنة غرب الخليل إضرابه عن الطعام داخل سجون الاحتلال رفضا لاعتقاله الإداري. يذكر أن الأسير العواودة قضى داخل السجون ما يزيد عن 13 عاما في حين تستمر الفعاليات بمدينة الخليل الرافضة لانتهاكات إدارة السجون بحق الأسرى. الزميل عادل أبو شرخ والتقرير التالي.
رفض حكم السجان ولم يقبل الذل والهوان فأعلن إضرابه عن الطعام. الأسير خليل العواود من بلدة إذنة قضاء الخليل يخوض معركة الأمعاء الخاوية لليوم الثامن على التوالي داخل سجون الاحتلال رفضا لاعتقاله الإداري.
الإداري هذا يعني أسوأ إشي بالحياة، يعني بيكونوا ضابينه جوا بدون تهمة. يعني هو في البداية يوم اعتقلوه 27-12 كانت قضية على فيسبوك وأخذ عليها براءة في نفس اللحظة. القاضي نطق براءة، النيابة اتدخلت لي بتقول لا إداري.
معاناة عائلة العواود بدأت باللحظة الأولى من اعتقال خليل في 27 من كانون الأول لعام 2021، ولكن المخاوف ازدادت على حياته بعد إعلانه الإضراب عن الطعام ورفضه تناول المدعمات.
إيش أكيد بيأثر على نفسيتنا إحنا كأسرة أو كأطفال. يعني في اللحظة الأولى اللي يعني خبرنا فيها أنه بده يضرب عن الطعام مباشرة، يعني البنت الكبيرة تولين صارت تعيط وتحكي أنا بديش بابا يضرب عن الطعام. يعني عادي إحنا بنتحمل أنه بعيد عننا بس بدناش إياه يضرب.
دعما لإضراب الأسير خليل العواودة وإسنادا للأسرى في سجون الاحتلال في ظل الهجمة الشرسة التي تنتهجها إدارة السجون بحقهم، شارك العشرات من أهالي الخليل في وقفة تضامنية على ميدان ابن رشد وسط المدينة للمطالبة بكف يد الاحتلال عن الأسرى الفلسطينيين ورفع العقوبات التي أقرها بحقهم.
الأسرى هم مفتاح السلام، هم مفتاح الحرب، لن نتركهم فريسة، والدفاع عن حقوقهم هو واجب وطني وواجب أخلاقي. لذلك مطلوب من إدارة مصر السجون والحكومة الإسرائيلية أن تتراجع عن كل الخطوات التصعيدية التي تقوم بها.
معركة الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين لا تتوقف إلا بحريتهم، قناعة راسخة في عقول الفلسطينيين في مدينة الخليل، مطالبين المقاومة بصفقة وفاء للأحرار جديدة، بالإضافة لمواصلة الفعاليات المناصرة للأسرى في مختلف المحافظات الفلسطينية.
أيها الكرام، نتابع في مستجدات مسار الحركة الأسيرة، حيث أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى المنبثقة عن كافة الفصائل في سجون الاحتلال 25 من الشهر الجاري موعدا للشروع بالإضراب عن الطعام في سبيل تحقيق جملة من المطالب الحياتية للأسرى وصد الهجمة الممنهجة التي تنفذها إدارة السجون بحقهم. وأوضح نادي الأسير في بيان أن مستوى مطالب الأسرى سيأخذ منح التصاعد إذا ما استمرت إدارة السجون على موقفها فيما يتعلق بشكل مركزي بقضية البوابات الإلكترونية والتفتيش في سجن نفحة، وكذلك محاولتها سلب الأسرى منجزاتهم. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الأسرى إسلام عبدو، نستمع معا.
سيد إسلام، نحن مقبلون على إضراب الأسرى لتحقيق جملة من المطالب الحياتية. الوضع الآن داخل السجون كيف تقيمه؟
يعني بداية بالتأكيد الأوضاع لا تزال متوترة للغاية داخل السجون الاحتلال. بالأمس تم هناك جلسة حوار مع إدارة سجون الاحتلال، وتم يعني التوصل إلى اتفاق أو إخضاع إدارة سجون الاحتلال للاستجابة إلى مطالب الأسرى فيما يتعلق بالبوابات الإلكترونية والتفتيش في سجن نفحة، وهي كانت أحد المطالب الأساسية التي يعني خاضها الأسرى دفاعا عن مطالبهم الحياتية. وعلق الأسرى خطواتهم في سبيل يعني إعطاء إدارة الاحتلال مهلة إلى الاستجابة إلى مطالبهم الحياتية العادلة التي يعني تم فرضها قبل عقب عملية نفق جلبوع. وحتى ما قبل نفق جلبوع هناك لا تزال أمور عالقة وإجراءات عقابية لا تزال يعني تطبق على الأسرى. الأسرى أعلنوا عن 25 من شهر مارس الجاري كموعد محدد للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في حال استمرت إدارة سجون الاحتلال في رفض مطالب الأسرى الحياتية العادلة، والتي تتمثل في أبرز هذه المطالب وقف سياسة التنقلات للأسرى المحكومين بالمؤبد مرة كل 6 شهور من الغرف، وبالإضافة إلى يعني وقف إجراءاتها فيما يتعلق بالأسرى الذين تم تصنيفهم على أنهم أسرى خطرين بالتنقل من الغرف والأقسام والسجون كل 4 شهور أو كل 16 شهر أو كل 32 شهر، بالإضافة إلى يعني تركيب الهاتف العمومي لدى قسم في عيادة سجن الرملة وفي مستشفى في سجن الدمون لدى الأسيرات، إعادة زيارات أهالي أسرى غزة، إعادة الكنتين الأغراض التي تم سحبها من الكنتينة، بالإضافة إلى يعني جملة من العقوبات التي تم فرضها على أسرى حركة الجهاد الإسلامي عقب عملية نفق جلبوع، بالإضافة إلى يعني عقوبات مفروضة على أسرى منذ العام 2014. كل هذه المطالب الحياتية للأسرى تم وضع على الطاولة، وإعطاء إدارة سجون الاحتلال مهلة حتى 25 من هذا الشهر للاستجابة إلى مطالب الأسرى. وأكدوا على أنهم في حال استمرت إجراءات إدارة سجون الاحتلال في رفض هذه المطالب سيكون هناك إضراب جماعي باتفاق مع كل السجون ومع كل الهيئات التنظيمية داخل السجون.
ما المتوقع سيد إسلام؟ كيف ستتعامل إدارة السجون مع مطالب الأسرة؟
يعني بالتأكيد المعركة مفتوحة مع إدارة سجون الاحتلال، ونعلم أن إدارة سجون الاحتلال تحاول أن تراوغ لأن خلفها حكومة الاحتلال التي تصر على التضييق على واقع الأسرى وحياتهم المعيشية داخل سجون الاحتلال. المتوقع أن يكون هناك يعني جولات من مزيد من جولات الحوار مع إدارة سجون الاحتلال، ولكن الأسرى أكدوا في أكثر من مرة استعدادهم لخوض هذه المعركة دفاعا عن مطالب الحياتية العادلة. ومؤكد في حال استمرت إدارة سجون الاحتلال في تجاهل هذه المطالب سيكون هناك إضراب جماعي موحد ويبدأ بشكل متصاعد حتى يصل إلى ذروة أن يكون هناك إضراب من كل السجون. المعركة ليست سهلة، وهناك يعني حوارات وجلسات يتم التشهد على صعيد الأسرى داخل سجون الاحتلال للتوصل إلى هذه الخطوات القادمة. يعني نأمل أن يكون هناك أن تحسب المعركة قبل أن تبدأ، وأن يكون هناك استجابة إلى مطالب الأسرى الحياتية العادلة، وأن لا يصل الأسرى إلى الإضراب المفتوح عن الطعام. ونأمل أن يكون هناك يعني استجابة حقيقية لمطالب الأسرى تنهي معاناتهم الحياتية التي مستمرة هي منذ سنوات طويلة، وواقع السجون في حالة من التدهور الخطير وسحب الكثير من المنجزات الحياتية للأسرى داخل السجون.
إسلام عبدو مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الأسرى، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
اعلنها حالة إضراب، كل ما الظالم يتجبر، قاوم دولة الإرهاب والسجاني والعسكر.
خذ حب الوطن اتزود وصل بطولك يا معود، وبحب الوطن اتزود وصل بطولك يا معود.
يا سامع ما يتروى
ازقر في سجنك ازقر.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأحبة. صادق الكنيسة على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية بالقراءتين الثانية والثالثة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جمال محسن.
قانون يعد من أكثر التشريعات عنصرية في العالم داخل كيان لطالما ادعى أنه ديمقراطي، منع لم شمل العائلات الفلسطينية، قانون صادق عليه الكنيسة الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، ويمنع بموجبه لم شمل العائلات التي يكون فيها أحد الزوجين من الأراضي المحتلة عام 48 والآخر من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة. على مدار 18 عاما عمل الكنيسة على تجديد القانون بشكل سنوي لأهداف ديموغرافية عنصرية، وذلك تماشيا مع مبادئ ما يسمى قانون أساس القومية العنصري الذي يرسخ ما يسمى الفوقية اليهودية كمبدأ دستورية. 45 نائبا من أعضاء الكنيسة في الأحزاب اليمينية المعارضة صوتوا لصالح تمرير القانون، فيما رفضه 15 من بينهم أعضاء في حزبي ميرتس والقائمة الموحدة بعد جلسة صاخبة استمرت حتى وقت متأخر من الليل وكشفت عن تباينات عميقة في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم. هذا القانون أقر للمرة الأولى عام 2003 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ووصف حينها بإجراء أمني أساسي، لكنه في الحقيقة إجراء تمييزي يستهدف الفلسطينيين الذين يشكلون نحو 20% في الأراضي المحتلة عام 48.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر الزميل جمال محسن على هذا التقرير. وحول مصادقة الكنيسة على قانون ما يسمى المواطنة، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعرة. دكتور عمر، أرحب بكم في هذا اللقاء وأسعد الله مساءكم.
يسعد مساءكم، حياكم الله.
شكرا لحضورك معنا دكتور في هذا اللقاء وأتاحت الفرصة في هذا البرنامج. ماذا تعني مصادقة الكنيسة على قانون ما يسمى المواطنة الذي يشمل في أحد بنوده منع للم شمل العائلات الفلسطينية، يعني إذا كان أحد الزوجين من الضفة الغربية أو قطاع غزة؟
نعم هذا صحيح، هو هذا القانون لتثبيت عدم لم شمل الأسر الفلسطينية وبخاصة من يتزوج من الضفة الغربية بفلسطينية من 48 أو من يتزوج من 48 من الضفة الغربية وقطاع غزة، بمعنى أن دولة إسرائيل لا تقبل في دولتها إلا من هو يهودي. انظر نفس المشكلة ونفس القانون فيما يتعلق باللاجئين الأوكرانيين الذين ظهروا في الشاشة الإسرائيلية وهم ينامون على الأرض ولم تقبل حكومة إسرائيل حتى قبولهم سائحين ولا قبولهم منكوبين بسبب الحرب في أوكرانيا. لماذا؟ لأنها لا تريد إلا من له حق العودة في دولة إسرائيل، أي من هو يهودي. ولذلك هذه الدولة لن تكون لكل مواطنيها، وهي منطقة وهي نقطة خلافية كبيرة ما بين نتنياهو وما بين رئيس الدولة في لبنان سابقا، الذي قال نتنياهو هذه الدولة اليهود فقط، بمعنى مليون وربع فلسطيني في 48 ويحملون الهوية الزرقاء ويدفعون الضرائب لنظام دولة إسرائيل لا يعترف بهم مواطنين. أما رئيس الدولة في حين فقال لا، هذه دولة لكل مواطنيها بما فيها فلسطينيين 48، مما يعني أن دولة إسرائيل لا تستطيع أن تقبل إلا من هو يهودي.
نعم.
ولذلك هو من له حق العودة للأرض الفلسطينية طبقا لما ورد في أسفار العهد القديم. هذا ما أعطى يهوى رب إسرائيل مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب لأبد الأبدين، هذه أرضهم بهذا الطابو اللاهوتي الكهنوتي الديني الفلسطيني الذي لا يقبله كثير من أحرار العالم. نعم. ولذلك لا تقبل الأوكرانيين اليهود، الذين لا يلفون أنفسهم بعلم إسرائيل وإنما يلفون أنفسهم بعلم أوكرانيا. ومع ذلك هذه السمة ظهرت في هذا القانون الذي اسمه قانون المواطنة.
نعم.
وعندما تناقش منصور عباس مع أحمد الطيبي على هذا القانون قال له أنت خاطر بتصويتك لصالح هذا القانون لأن هذا القانون لا يعترف بالفلسطينيين وبالذات في الجنوب أنهم مواطنين في الدولة.
طيب.
كيف تصوت على هذا القانون؟ هذا صلب المشكلة.
ما خطورة ما يسمى قانون المواطنة على المجتمع الفلسطيني وعلى الهوية الفلسطينية على الأرض؟
نعم، الإسرائيلي لا يقبل الفلسطيني مطلقا على الأرض الفلسطينية. نقطة لاهوتية دينية فلسطينية مثبتة في أكثر من إصحاح من أسفار العهد القديم وهي دولة يهودية، أي المنبع الوحيد للفكر اليهودي هو أسفار العهد القديم، وبأسفار العهد القديم لا توجد مكانة للفلسطيني إلا الطرد أو الإبادة، وهذا اقتباس دقيق وأنا مسؤول عن هذا الاقتباس الدقيق من أسفار العهد القديم. لذلك المستقبل الفلسطينيين رويدا ما ورد العهد القديم، لا يطلب سكان الأرض المقدسة دفعة واحدة إلا رويدا حتى لا تصبح البلاد للوحوش كما ورد في أصحاب العهد القديم. لذلك المستقبل الفلسطيني غير معترف بوجوده سواء كان مقاوما ولا مسالما ولا مفاوضا ولا يحمل هوية الزفاء.
القائمة الموحدة دكتور عمر صوتت لصالح القانون، هل هناك تواطؤ في هذا الجانب؟
نعم، هو الآن منصور عباس تحديدا أو راعم تحديدا لا تقبل إلا بتوجهات الائتلاف الحكومي القائم على أمل أن توصل الكهرباء للفلسطينيين في 48، ونحن نتكلم عن حقوق المواطنة وهذا اسمه قانون المواطنة وكأنه قانون لعدم إعطاء الكهرباء لمواطني دولة إسرائيل والذين يحملون الهوية الزرقاء منذ قيام دولة إسرائيل، أي منذ 1947 لعند 2022. 70% من فلسطيني 48 لا يوجد عندهم كهرباء بصورة رسمية ولا بصورة مهنية ولا بصورة تقنية كما ظهر فيه راهب في الاحتساب الإسرائيلي. انظروا كيف شبكات الكهرباء، كيف أساس الكهرباء، حتى اللعبي الذي كانت مشاغبة جدا بوجه النظر الإسرائيلي عن عضوة الكنيسة بيتها لا يعيش على الكهرباء من إسرائيل وإنما يعيش على الخلايا الشمسية. انظروا وهي عضوة الكنيسة. إذن هذا قانون المواطنة لنزع المواطنة من أي شخص يوجد على الأرض الفلسطينية وليس يهودي.
على أساس ما تتفضلون به دكتور عمر، يعني لا يوجد مكان للفلسطيني إلا أن يطرد رويدا يطردون من أرضهم، في هذا الكلام يعني ما الخلفية السياسية لهذا القانون وماذا عن مستقبل الديموغرافيا الفلسطينية؟ طبعا
دولة إسرائيل لغاية الآن فشلت في تحقيق أغلبية سكانية
لفلسطين
حتى هذه اللحظة.
نعم،
دولة إسرائيل فشلت في تحقيق غالبية يهودية في فلسطين حتى أن 70% من يهود العالم لا يقبلون بالقدوم إلى دولة اليهود وهم يهود، وأكبر دليل على ذلك ما حصل باللاجئين الأوكرانيين، هم يهود ولكنهم يتمسكون بوطنيتهم الأوكرانية، وكل باحترام والتقدير لهؤلاء الأوكرانيين اليهود الذين يصدون القدوم إلى دولة إسرائيل وترك أوطانهم، يلفون أنفسهم بالعلم الأوكراني ولا يلفون أنفسهم بالعلم الإسرائيلي. إذن دولة إسرائيل فشلت لغاية الآن بتحقيق أغلبية سكانية بغض النظر عن الإحصائيات التي تظهر في الشاشة الإسرائيلية. فمثلا في الشاشة الإسرائيلية يقولون عدد دولة إسرائيل 9 مليون، ومنها 9 مليون مليون وربع فلسطيني، وهذا غير صحيح ولا أعتقد أن هذا صحيح. ولذلك إذا أخذنا 8 مليون من الفلسطينيين 48 تبقى عدد سكان إسرائيل 9 مليون طبقا للإحصاء الرسمي الإسرائيلي.
نعم.
فإذا ذهبنا إلى عدد اليهود في العالم فنجدناهم يقتربون من 30 مليون يهودي في كافة قاع الأرض، بمعنى أن ثلثي يهود العالم لا يقبلون بدولة إسرائيل، ولذلك لا يأتون إلى دولة إسرائيل لا عزيم حدشين ولا قادمين جدد. لهم حق المواقفة، لأن قانون العودة في أول قانون من قوانين دولة إسرائيل كل من يولد من أم يهودية أو كل من يصبح يهودي أن يتهود حسب قواعد الكهنة اليهود فله حق هذه الأرض، لأن هو إسرائيل أعطى هذه الأرض لنسل إبراهيم وإسحاق يعقوب لأبد الآبدين، وهذا ما ينطبق على كل يهودي في العالم، ومعنى كل يهودي في العالم وبخاصة إذا كانت أمه يهودية وبخاصة إذا تهود على الطريقة اليهودية. إذن لا يوجد مكان للفلسطيني بأي شكل من الأشكال، ولذلك على الفلسطيني أن يدرك هذه الحقائق التي هي أبجديات للفكر اليهودي، وهو اقتباس دقيق من الفكر اليهودي وليس رأيا. صدق ما تكلمت من أول لقائي معك حتى الآن يا أخي الكريم لم أتكلم برأيي، وإنما كله في الدراسات والوثائق والأبحاث العلمية التي أقوم بكتابتها، وبخاصة فيما يتعلق بعلم مقارنة الأديان.
نعم.
وأورد في القرآن الكريم وأورد في العهد القديم بكافة القضايا، ومنها الأرض المباركة فلسطين التي هي الأرض المرهوبة لليهود.
جميل ما تتفضل به دكتور، ونحن نشكرك طبعا على هذا البحث الجميل الذي تسرده لنا، لكن سؤالي الأخير لكم دكتور، ماذا عن المسار القانوني؟ هل من سبل للإطار القانوني لمواجهة هذا النوع من القوانين؟
نعم، إذا هناك محامين شرفاء من المسلمين ومن العرب ومن أي حر من أحرار العالم، إن هذه عنصرية ما بعدها عنصرية. أخي الكريم، هل توجد دولة من دول العالم لا يوجد فيها أبناء الديانات الثلاثة؟ هل يوجد دولة من دول العالم لا يوجد فيها أديان متعددة؟ انظر القرآن الكريم على سبيل المثال عندما خاطب الكفار في مكة فقال لهم لكم دينكم اليدين ودينهم الأصنام. هذه الحرية الدينية، هذا التسامح الديني لا مكان له بالفكر اليهودي، بدليل لا حل لسكان فلسطين الأطلاء سواء كانوا كما ورد في أبطال العهد القديم، سواء كانوا كنعانيين ولا يبوسيين ولا حسيين ولا فرزاجيين ولا جرزاجيين ولا أبوغيين، كل هذه المسميات لسكان بلاد الذي وصفها العهد القديم بأنها شعوب سبعة أعظم وأكبر من شعب إسرائيل، ومع ذلك عملوا على إبادته وعملوا على طربه كما هي ممارسات يشوع بن نون، ليس فقط في أريحة وإنما في مقيدة، وليس فقط في مقيدة وإنما في لخيش وفي جازر. لكل هذه الاعتبارات من ناحية قانونية نستطيع أن نثبت عنصرية إسرائيل بأشد عنصرية من جنوب إفريقيا.
نعم. التحية والشكر لك دكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية لحضوركم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيد الكريم. أهلا بكم،
حياك الله بأمان الله.
في أمان الله. أيها الأكارم، في إطار فقراتنا الإنتاجية التي نقدمها لحضراتكم ننتقل مع حضراتكم إلى فقرتنا نداء القدس، ونبحث عن مستجدات الأوضاع في القدس الشريف مع الزميل حيدر بهبهاني، نستمع إلى هذه الفقرة.
نداء القدس.
مستمعين الكرام، أدى نحو 30,000 مصل من أبناء شعبنا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وتوافد المصلون من كافة محافظات الضفة والداخل المحتل والبلدات المحيطة بالقدس رغم إجراءات الاحتلال العسكرية المشددة والمتمثلة في إيقاف الحافلات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين. وأفادت مصادر مقدسية بأن شرطة الاحتلال أوقفت 7 حافلات قادمة من مدينة قلقيلية، وأوقفت النسوة عند مدخل باب العمود وفتشتهن، ومنعت من هم دون سن 55 من الدخول لأداء الصلاة. وكان الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الفجر يوم الجمعة في رحاب المسجد الأقصى رغم تضييقات الاحتلال، تلبية لنداء أطلقته مؤسسات مقدسية بهدف تكثيف الوجود الفلسطيني في المسجد والالتفاف حوله، ردا على الانتهاكات الاحتلالية والاقتحامات التي ينفذها مستوطنون لباحات قبلة المسلمين الأولى. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
للفجر رواده في المسجد الأقصى وحناجرهم ترفع قسما لن نرحل، مهما امتلأ طريقهم بالحواجز واشتدت عليهم قسوة البرد. رحاب الأقصى ضم آلاف الفلسطينيين من القدس والضفة والأراضي المحتلة العام 48. لا تجديدات قوات الاحتلال عند البوابات ولا منعها مئات المواطنين من الدخول كان عائقا أمام تلبيتهم نداء الفجر العظيم، نداء أكمله نحو 30,000 مواطن أدوا صلاة الجمعة في المسجد المبارك مصرين على رفض تصفية حقهم هنا رغم منع 7 حافلات من قلقيلية وتوقيف النسوة عند باب العمود وتفتيشهن. هو رباط وثبات لحراس الأراضي الذين أخذوا على عاتقهم مهمة مواصلة إعماره في سبيل مقاومة أطماع سلطات الاحتلال بالسيطرة على المكان المقدس عبر تضييقها المتواصل على المصلين وفتحها الطريق أمام المستوطنين لاقتحامه.
نشكر الزميلة مريم أبو اللوز على هذا التقرير. وعن حملات الفجر العظيم تحدث لإذاعتنا رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى فضيلة الشيخ عكرمة صبري، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما في شك أن قيام المسلمين بأداء صلاة الفجر والتي تعرف بالفجر العظيم هي أداء واجب وأمر متوقع، وليس غريبا على المسلمين أن يحث بعضهم بعضا على هذه الصلاة، وأن زيادة مصلين في هذه الصلاة يغير الاحتلال، لا يريد أن يرى الآلاف وعشرات الآلاف تأم الأقصى بصلاة الفجر أو في المسجد الإبراهيم في الخليل أو في أي مسجد من مساجد فلسطين، لا يريد ذلك، فيحاول أن يعرقل وصول الحافلات أو يدقق في هويات الشباب على أبواب البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد الأقصى. هذا التضييق هو مرفوض قانونا وشرعا وتصرف غير حضاري وغير إنساني ويتعارض مع حرية العبادة، ولا يجوز للاحتلال أن يمنع أي مسلم من الوصول إلى الأقصى.
ونتابع مستمعين الكرام في نداء القدس، حيث عم الإضراب الشامل كافة أرجاء بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس التزاما بالإضراب الذي أعلنته عشائر عرب السوارحة تضامنا مع أصحاب المنازل المهددة بالهدم رفضا لسياسة الهدم التي تنتهجها سلطات الاحتلال. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال درويش.
لن نهدم بيوتنا بأيدينا، أوقفوا هدم المنازل في القدس، صرخة مدوية أطلقها أهالي بلدتي جبل المكبر والسوارحة جنوب شرقي القدس المحتلة رفضا لسياسة هدم منازلهم بأيديهم وللضغط على بلدية الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة لوقف مجزرة الهدم في المدينة المقدسة، ولرفض سياسة الهدم الصهيونية نفذ إضرابا شاملا في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة احتجاجا على سياسة هدم المنازل من قبل الاحتلال. وبحسب مصادر مقدسية فإن المحال التجارية أغلقت أبوابها فيما علقت لافتات بالبلدة تعبر عن رفض سكانها لمحاولات تهجيرهم من خلال تكثيف عمليات الهدم. ونظم سكان البلدة في الأسابيع القليلة عدة وقفات جماهيرية أمام بلدية القدس التابعة للاحتلال، وذلك رفضا لسياسة تدمير منازلهم باستمرار وبشكل مكثف في الآونة الأخيرة. وخلال الأيام والأسابيع الماضية صعدت بلدية الاحتلال من سياسة هدم منازل المقدسيين ومنشآتهم التجارية بحجة البناء دون ترخيص، وهدمت خلال شباط فبراير الماضي 20 منشأة من بينها 6 هدمت قصريا بأيدي أصحابها تحت تهديد فرض الغرامات بحقهم. ويواجه الفلسطينيون في مدينة القدس المحتلة وبلداتها سياسة التضييق عليهم في البناء من خلال التشديد في منح التراخيص للبناء وفرض غرامات مالية باهظة عليهم وهدم بيوتهم بهدف إفراغ المدينة من سكانها وإفساح المجال للمشاريع الاستيطانية.
نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، نستمع معا.
سيد ناصر، الأضراب في بلدة جبل مكبر هل يعد مقدمة لخطوات تصعيدية لاحقة إذا لم يتوقف الاحتلال عن هذه الممارسات داخل المدينة المقدسة؟
سبق هذا الإضراب وقفات كانت على مدخل مبنى بلدية الاحتلال احتجاجا على سياسة سلطات الاحتلال في عمليات هدم البيوت في مدينة القدس. فإذا هو يأتي بالمرحلة الثانية، ويبدو أن المرحلة الثانية لها ثالثة ورابعة وخامسة ربما. القضية هي أن مدينة القدس كلها تعاني من سياسة بلدية الاحتلال العنصرية التي تهدف وبكل وضوح إلى منع المقدسيين من التمدد الديمغرافي في المدينة وإجبارهم على الهجرة خارج حدود بلدية الاحتلال في مدينة القدس. لذلك نعم هي سياسة مستمرة، وفي المقابل ردة الفعل، ويبدو أن الشارع المقدسي قد ضاق ذرعا في هذا التوجه من بلدية الاحتلال، ويبدو أن هناك مقاومة لسياسة بلدية الاحتلال العنصرية.
طيب سيد ناصر، الآن إلى أين ممكن أن تتجه الأمور برأيك إذا ما استمر الاحتلال في هذه الممارسات التي يقوم بها؟ هو يركز على سياسة هدم المنازل الفلسطينية داخل مدينة القدس وضواحي مدينة القدس، برأيك ما الذي يهدف إليه الاحتلال وإلى أين ممكن أن تتجه الأمور؟
هذا الإجراء من قبل سلطات الاحتلال يندرج وفق سياسة التهويد في المدينة المقدسة، وهي سياسة محورية مركزية لبلدية الاحتلال. كما قلت الهدف منها هو منع المقدسيين من التمدد الديمغرافي، بمعنى أن الاحتلال يريد أن يتخلص من أكبر عدد من المقدسيين داخل حدود مدينة القدس. في المقابل هذا الأمر يمس المقدسيين في جوهر حياتهم، في جوهر هويتهم، في بقائهم في مدينتهم المقدسة وحفاظهم على المقدسات في هذه المدينة. لذلك الأمر بالنسبة للجهتين للطرفين هو أمر مصيري ومهم. المقدسي لا يمكن أن يفرط في وجوده في مدينة القدس، لا يمكن أن يفرط في حقه في الحياة داخل هذه المدينة، وفي المقابل بلدية الاحتلال مصرة على الاستمرار في هذه السياسة العنصرية. لذلك نتوقع أن يكون هناك تصعيد يؤدي إلى انفجار الوضع، لأن القضية تمس كما قلت جوهر حياة المقدسي وثباته ووجوده على أرضه الفلسطينية.
ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر الزملاء حيدر بهبهاني ومريم أبو اللوز وطلال درويش وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول لرئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى فضيلة الشيخ أكرم صبري، وكذلك الشكر الموصول لرئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد الأستاذ ناصر الهدمي.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى، خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأحبة، فحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك يا شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين